بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر تسجيلات القادسية الإسلامية ببريدة أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الأخيار، فصرف قلوبهم في طاعته ومرضاته آناء الليل وأطراف النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقلب القلوب والأبصار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأطهار، وعلى جميع أصحابه الأخيار، ومن سار على نهجهم ما أظلم الليل وأضاء النهار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن الله إذا أحب عبدا من عباده شرح صدره لطاعته، فإذا أراد أن يتمم عليه نعمته وأن يكمل عليه منته تممها وكملها بمكارم الأخلاق، يوم يصير للخيرات سباقا ولطاعة ربه ورحمته تواقا ومشتاقا، يوم يصير مفتاحا من مفاتيح الخيرات، يوم يصير سببا من أسباب الرحمات، يوم يفرج الله به هموم المسلمين، يوم يفرج الله به غموم المسلمين، يوم يفرج الله به كربات المكروبين، يوم يرحم الله به المعذبين ويغني به الفقراء والبائسين، يوم يجعله الله جل وعلا رحمة من رحماته، يوم يملأ قلبه عطفا على المسلمين ورحمة بهم ومواساة للمحتاجين. إنها صنائع المعروف التي اصطفى الله لها رجالا، واختار لها على مر العصور والدهور أجيالا، يوم جعلهم مفاتيح الخيرات والرحمات، فماذا فعاشوا في هذه الحياة بالذكر الجميل والعمل الصالح الجليل، وخرجوا من الدنيا والله راض عنهم غير غضبان، يوم أصبحوا نعمة على العباد لا نقمة عليهم، أصبح الواحد منهم مسلما لله منقادا مطيعا مستسلما، ما إن يسمع رحمة من الرحمات ولا بابا من أبواب الخيرات إلا كان إليه سباقا طالبا له ومشتاقا. إنها الرحمة التي أسكنها الله قلوب الرحماء، ولم تدخل الرحمة إلى قلب عبد من عباد الله إلا أهله الله لرحمته، فالله يرحم من عباده الرحماء، والله يحلم على الحلماء، وييسر على الذين ييسرون على عباده، ويرفق بمن رفق بخلقه وعبيده. إنها أبواب الخيرات وأبواب الطاعات والرحمات التي يحقق بها المسلم إسلامه، التي يحقق بها المؤمن طاعته لربه والتزامه. إنها الاستقامة الصالحة، إنها الاستقامة الصادقة، يوم يتفطر قلب العبد شوقا وحنينا إلى رحمة من رحمات الله، وما يدريك فلعل دمعة اليتيم التي كفكفتها يكثف الله بها دموعك في الحشر، وما يدريك فلعل هذه الكربة من أرملة من أرامل المسلمين فرجتها عنها، فلعل الله أن يفرج عنك فيها كربة من كرب يوم الدين، في يوم شديد الأهوال، في يوم تشيب فيه ذوائب الأطفال، في يوم تضع فيه الأثقال ذوات الأحمال. أيها الأحبة في الله، ما شرح الله صدر عبد من عباده لهذه الخيرات إلا جعله من أحب الخلق إليه وأكرمهم وأعظمهم زلفى لديه. لذلك لذلك كان من أجل نعم الله بعد الهداية أن يشرح صدر الإنسان لصنع المعروف، صنائع المعروف. وما أدراك ما صنائع المعروف التي يخط بها العبد الصالح في دواوين الصالحات تلك الحسنات العظيمة. صنائع المعروف، وما أدراك ما صنائع المعروف التي غفر الله بها الذنوب وستر بها العيوب وفرج بها الهموم والغموم والكروب. فيا لله من أقوام عاملوا الله جل وعلا بهذه الأعمال الصالحة، خرجوا وقد ملئت دواوين أعمالهم بالحسنات الباقية. إنه الأجر الذي يتقدم الإنسان إلى الدار الآخرة، إنها مزارع الآخرة التي يحصدها الإنسان في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك أيها الأحبة في الله، كل مؤمن صالح ينظر في كتاب الله أو يقرأ في سورة النبي صلى الله عليه وسلم يجد تلك الأبواب مفتحة، يجد أمام عينيه الأبواب مفتحة، يجد أمام عينيه الخيرات مؤهلة، تلك الخيرات وتلك الرحمات التي ندب الله إليها الصالحين والصالحات، فقال في كتابه فاستبقوا الخيرات. أول قاعدة في صنائع المعروف وأساسها وأعظمها والتي يبارك الله بها إخلاص العمل لوجه الله جل جلاله. أول ما ينبغي على العبد الذي يريد أن يجعله الله جل وعلا صانعا للمعروف المقبول أن يخلص لوجه الله جل جلاله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أن ينفق الإنسان وتسح يمينه بالخيرات آناء الليل وأطراف النهار يشتري بذلك رحمة الله جل جلاله، لا ينفق رياء ولا سمعة ولا ثناء، ولكن يريد رحمة الله، يريد ما عند الله، كما قال الله جل جلاله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم، أن تنفق يوم تنفق والآخرة أمام عينيك، أن تنفق يوم تنفق ومزارع الجنة كأنها أمام ناظريك، أن تشتري رحمة الله بكل مال تعطيه ولكل فقير تواسيه، أن تشتري رحمة الله بقلب لا يريد إلا ما عند الله جل جلاله. ما كان لله دام وبقي، ما كان لله نفع في الدنيا للعبد وفي أخراه. فينبغي على الإنسان إذا فتح أبوابا من أبواب الخير أو أوقفه الله جل وعلا أمام باب من أبواب الخير أن يفكر أول ما يفكر في المتاجرة مع الله. إن المتاجرة مع الله باقية، وهي الصدقة الطيبة الخالدة التي يثيب الله على صاحبها عليها في الدنيا والآخرة، إخلاص العمل لله. وكم من عامل أحبط الله عمله بالرياء، وكم من عامل أحبط الله عمله بالثناء. فاشتري ما عند الله جل وعلا، فإن الثناء كل الثناء من الله، وإن أعظم ما ينتظره العبد هو رضوان الله جل جلاله. ولذلك ورد في الحديث وتكلم بعض العلماء على إسناده، ولكنه عبرة وعظة ومعناه صحيح، أن العبد إذا أقامه الله يوم القيامة وذكر أعماله الصالحة قيل له قرب، فيقرب أعماله فيقول الله ما تقبلت منها شيئا، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء في رواية أيضا أن الله تعالى يقول له: اذهب فخذ أجرك ممن رأيته، اذهب فخذ الحسنات وخذ الأجور من ثناء الناس، خذ ما تريد من مدح الناس، خذ ما تريد من ذكر الناس. فاليوم لمن أراد الله والدار الآخرة اشتري رحمة الله، فإنها باقية خالدة تالدة. القاعدة الثانية في صنائع المعروف والتي لا يمكن للإنسان أن يكون من أهل المعروف إلا بها، أن يرزق الله العبد قلبا رقيقا، القلب الرقيق الذي يفتحه العبد الصالح بهموم المسلمين وغمومهم. لن تستطيع أن تدخل تلك الأبواب التي فيها الرحمات وفيها عظيم الأجور والحسنات إلا بقلب رحيم بعباد الله المسلمين. إنها الرحمة التي قال الله جل وعلا يخاطب بها نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أن يكون عند الإنسان قلب رقيق، قلب لا يتحمل إذا جاءه المهموم بهمه أن تفيض عيناه وكأنه صاحب شكواه. أن يكون عند الإنسان قلب يعيش أشجان المسلمين وأحزانهم، فإذا جاءه المكروب بكربه أو جاءه المهموم بهمه أو المغموم من غمه فتح له ذلك القلب الرقيق الرحيم حتى تهون على صاحبه الدنيا فيشتري بها رحمة الله جل جلاله. أن يكون عند الإنسان قلبا يعطف على المسلمين ويرحم المسلمين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. الراحمون أي الذين أكرمهم الله جل وعلا بلين القلوب والعفو على عباد الله والشفقة على خلق الله جل جلاله. فليكن الإنسان رحيما بعباد الله. إذا أتاك المهموم، إذا أتاك صاحب الحاجة، إذا أتاك المغموم، فاعلم أن له فضلا عليك، أن له فضلا عليك يوم اختارك من بين الناس لهمه وغمه. ولذلك قال ابن عباس: ما سألني صاحب حاجة حاجته إلا اعتقدت الفضل له أن اختارني من بين الناس. اختارك من بين الناس لحزنه، واختارك من بين الناس لهمه وغمه، فأعطه من الحنان وأعطه من الرحمة والإحسان فوق ما يرجوه منك. فإذا رزق الله الإنسان إخلاص العمل ورزقه قلبا رقيقا بعباد الله رحيما رفيقا، تهيأت له أبواب الخيرات وتيسرت له سبل المكرمات، جعلنا الله وإياكم منهم. أما صنائع المعروف فهي أبواب عظيمة، أبواب كثيرة. ولذلك قال الله في كتابه: فاستبقوا الخيرات. ليست بابا واحدا ولكنها أبواب كثيرة يعيشها المسلم مع هموم وغموم للمسلمين لا يعلمها إلا الله جل جلاله. فلا تقتصر على إنفاق الأموال، ولا تقتصر على ستر العورات وتفريج الكربات، ولكنها تعيش مع المسلم في كل خير وطاعة أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل خير يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو نفع متعد فإنه من صنائع المعروف. ولذلك فإن أعظم معروف تبذله إلى الناس وأعظم خير تبذله إلى خلق الله الدعوة إلى الله جل جلاله. تقريب القلوب إلى الله وتحبيب عباد الله في الله أعظم ما يكون من الخير والمعروف. يوم ينقذ الله بك حائرا، يوم يهدي الله بك ضالا تائها، يوم تأخذ إنسانا غريبا عن ربه بعيدا عن طاعته فتأخذ بمجامع ذلك القلب إلى الله، فما ركع ركعة بين يدي الله إلا كان لك مثل أجره، ولا صنع خصلة من خصال الخير إلا أجبت على تلك الخصلة أيا كانت. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقام للرجل يوم القيامة ديوانه فتأتي أعمال كالغمامات فيقول: يا رب ما هذا؟ فيقال: سنن هديت إليها كان لك أجر من عمل بها. سنن وخيرات دللت عليها وصنعت بها المعروف أجرت مثل ما أجر أصحابها. ومن صنائع المعروف بعد الدعوة إلى الله المعونة على الدعوة إلى الله، وذلك بحب العلماء ونشر فتاويهم وذكرهم بالجميل وتحبيبهم إلى الناس وتقريبهم إلى قلوب الناس، فذلك من المعروف بالعلماء. وذلك من رد الجميل لهم ذكرهم بالجميل ونشر خيرهم بين الناس من أعظم الحسنات وأعظم الأجور المقربة إلى الله. فوالله لا يحب العلماء إلا الصالحون، ولا يسعى لنشر خيرهم بين عباد الله إلا عباد الله المتقون، جعلنا الله وإياكم منهم. ومن صنائع المعروف التي يحبها الله جل جلاله السعي على الأرامل والأيتام، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فضلها كالصيام والقيام يوم تسعى على الأرملة التي لا تجد من يعولها، فتكفيها بإذن الله همها وغمها يوم تذكر تلك المهمومة المغمومة حزنها وشجاها بفقد بعنها، فتجد من عباد الله المسلمين من يفرج همها وغمها بإذن الله رب العالمين. من صنائع المعروف السعي على الأرامل والأيتام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قال بعض العلماء: إنما فضل النبي صلى الله عليه وسلم السعي على الأرامل والأيتام بهذا الفضل لأن النفع متعد، ومثل اليتيم والأرملة لا يجد من يعينه إلا الله جل جلاله، فإذا أهل الإنسان نفسه للسعي عليهم وتفريج كرباتهم والإحسان إليهم كان ذلك من أعظم الخير والبر. ومن صنائع المعروف إعانة المكروب عند كربه، وذلك يكون بأمور كثيرة تختلف باختلاف الناس باختلاف الأزمنة والأمكنة، فكل ذي حاجة جاءك في حاجته فأعنته على تلك الحاجة التي لا تغضب الله فذلك من صنيع المعروف الذي يحبه الله جل جلاله. فيشمل ذلك ما كان بالأموال وما كان بالجاه من الشفاعة الحسنة التي لا تحول بين حد من حدود الله، يوم يأتيك عبد ضعيف يريد من جاهك أن تشفع شفاعة لا يؤثر بها على ذي حق ولا يتوصل بها إلى مظلمة، فتلك من الشفاعات المباركة. وقال بعض العلماء: من زكاة الجاه والذكر الجميل أن يسعى الإنسان في تفريج كربات الناس بذلك الجاه، من شكر نعمة الله بالجاه أن تبذله في تفريج الهموم وتفريج الغموم بالشفاعة الحسنة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. الشفاعة الحسنة التي تعين على إيصال الخير إلى الناس وتفريج الهموم والغموم عن عباد الله من صنائع المعروف. ومن صنائع المعروف التي يحبها الله جل وعلا مواساة المصابين والمكلومين، فإن الإنسان إذا سمع عن أخيه أنه أصيب بمصيبة في نفسه أو أهله أو ولده فعليه أن يؤهل نفسه لكي يقترب منه فيذكره بحسن الثواب وحسن العاقبة عند الله والمآب، عل ذلك أن يكون سببا في صبره وسلوانه وعظم أجره عند ربه. تثبيت القلوب عند الكربات، تثبيت القلوب عند المصائب من صنائع المعروف. فالمسلم يحتاج من أخيه إذا نزلت به ضائقة أن يواسيه ويسليه، يحتاج من أخيه إذا نزل به هم وغم أن يثبته، فإن القلوب إذا نزلت بها المصائب تزلزلت إلا أن يثبتها الله جل وعلا من عنده. فإذا جاء العبد الصالح وذكر أخاه بما عند الله من الأجر والمثوبة كان ذلك من أعظم المعروف الذي يسديه إليه. ومن صنائع المعروف الصلح بين الناس إذا تقاطعوا، والصلح بين الناس إذا تهاجروا، وقطع أسباب الضغائن والشحناء، وقطع أسباب الفتن والبغضاء، فإنها من أعظم الأمور المقربة إلى الله جل وعلا، والتي شهد الله من فوق سبع سماوات أنها خير النجوى. قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما إذا احتسب عند الله الصلح بين الناس. إنها لخطوات عزيزة عند الله يوم تسعى في لم شمل قد تفرق، يوم تسعى لجمع قلوب المؤمنين. فما أحوج الناس إذا وقعت بينهم الخصومات والنزاعات إلى من يجمع شملهم، إلى من يؤلف بين قلوبهم، إلى من يقطع سبيل الشياطين عنهم، إلى من يقف معهم لكي يذكرهم بما في العفو من الأجر عند الله جل جلاله. فلذلك كان من أحب الأعمال إلى الله السعي بالصلح بين الناس، الصلح بين الزوجين، الصلح بين المتخاصمين. فلا تعلم بقطيعة بين مسلم ومسلم إلا أهلت نفسك للصلح بينهم، فإن الله يشكر خطوات الصلح ويحب أهلها ويثني عليهم، كما أخبر الله جل وعلا بحسن الأجر لهم، وأن من احتسب أجره وثوابه عند الله أن الله يؤتيه أجرا عظيما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخيرات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وتفريج الكربات. اللهم فرج عنا همومنا وفرج عنا غمومنا. اللهم أصلح لنا أحوالنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا أحب في المحاضرة أن يكون الحديث لي وحدي، يكون هناك طرف من الأسئلة، ألا أن يكون الأجر للجميع، حتى من سأل يكون له أجر مثل أجرنا. هذا من صنائع المعروف أيضا. أسأل الله العظيم أن يكتب خطاكم وأن يقرن بطيب الجنة مسعاكم، لا خيبكم الله. أسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل كل خطوة خطوها درجة في الجنان، موجبة للروح والريحان والحب منه والرضوان. أما أنا فبين أيديكم، والله يعلم ما جئت إلا شوقا إليكم، وأسأل الله أن يدخلنا وإياكم بهذا الشوق والحب فيه. أسأل الله أن يدخلنا وإياكم إلى الجنان، وأن يمتعنا وإياكم بهذا الرضوان. وعلى العموم أنا بين أيديكم، ما يمنع أن يكون هناك مشاركة بالأسئلة، وهذا أفضل من أن يكون الحديث مني وحدي.
يقول فضيلة الشيخ، من صنائع المعروف ثلاثة
الأعمال الله تعالى،
وأنا عبد قد قدمت قيام الليل قيام النهار، رغم أن الشتاء أمر بيؤمن
أخي في الله، ما ألذ العبودية لله، ولقد ذهبت من الدنيا حلاوتها ومضت طلاوتها، ولم يبق إلا مناجاة الله. لقد تغير الزمان وكثرت الفتن، ولم يبق إلا الأنس بالله الواحد الديان. إن مناجاة الله خاصة إذا هدأت العيون وسكنت الجفون، ولم يبق إلا الحي القيوم. إنها ساعة، وأي ساعة؟ هي الساعة التي دمع عليها الأخيار آخر الدموع من الدنيا، فقال قائلهم: والله لا أبكي على فراق الدنيا، فما غرست فيها الأشجار، ولا أحبها لغرس الأشجار ولا لجلي الأنهار، ولكن لمكابدة الأسحار وظمأ الهواجر. ما ألذ الساعة التي يقوم فيها ولي الله من حبه وزوجه لكي يناجي الله جل جلاله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام في الليل من عند حبه وزوجه قام لكي يتعبده ويتذلله ويناديه ويناجيه، يقول الله: يا ملائكتي، عبدي ما الذي أقامه من حبه وزوجه وفراشه؟ قالوا: يرجو رحمتك ويخشى عذابك. قال: أشهدكم أني أمنته من عذابي وأصبته برحمتي. ما ألذها من ساعة حين يقف العبد بين يدي الله جل جلاله، وقد رمى الدنيا وراء ظهره، يناجيه ويناديه بذلك الكلام العظيم، حين يقرأ القرآن فينقله القرآن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ينقله مع أهل النعيم والرضوان المقيم، مع أهل النعيم وهم في الرضوان المقيم، ينقله إلى مرافع جنات الخلود مع المقربين الشهود، وكأن نسماتها تحركت. ما ألذها من ساعة حينما يتلذذ العبد بكلام الله جل جلاله، إنها ساعة الصدق، فلا تراك عين ولا تسمعك أذن ولا يعلم بك أحد إلا الله جل جلاله. ما ألذها من ساعة، والله لو أن العبد صدق مع الله جل وعلا وابتدأ قيام الليل لربما بزغ عليه الفجر وهو لا يشعر بنفسه. وأذكر عن الوالد رحمة الله عليه أنني تذاكرت معه ذات يوم قيام الليل قراءة القرآن في الليلة الواحدة، هل يختم الإنسان القرآن في ليلة واحدة؟ وأحرجته وألححته في السؤال، قال والله يا بني لقد كنت أخرج من المسجد بعد العشاء وأستفتح قيام الليل وفي ركعة واحدة لا أشعر إلا وأني في آخر القرآن عند السحر، من لذة مناجاة الله جل جلاله. إنها اللذة التي لا يعلم حلاوتها إلا من ذاقها. جرب فوالله تحس بلذة الدنيا وتحس بحقارة الدنيا وأن هناك متعة غير متعتها. ومع هذا كله فعاقبة السجود وعاقبة الركوع إذا صار الناس إلى الهجود، عاقبة السجود وعاقبة العبادة إذا صار الناس إلى الهجود رضوان الله الواحد المعبود. مع هذا كله لربما بزغ عليك الفجر وأنت قائم بين يدي الله في شدة البرد أو ضيق الحر، فلن تركع الركعة الأخيرة إلا فلن تنفتل من السجدة الأخيرة، ربما تنفتل منها وقد انفتلت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن العبد إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه في إحدى الروايات ثم سلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قيام الليل هو دأب الصالحين الذين عرفوا قيمة الآخرة وقيمة الدنيا، مزارع للآخرة يشتري العبد بها رحمة الله في ركعة أو سجدة أو في تسبيحة أو استغفار. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا هذه اللذة وأن يجعلنا من أهلها وأن يميتنا عليها، والله تعالى أعلم.
هذه سائلة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، أنا بنت بلغت من العمر ما يقارب 40 عاما، وكنت أظن أن السعادة في الحصول على شهادة عليا، وكان يتقدم إلي كثير من الشباب للزواج، وإني كنت أرفض ظنا مني أن السعادة في تحصيل الشهادة التي أجمع بها المال ولكي يكون لي منصبا ومركزا وسط المجتمع، وإلى الآن أشعر بالسعادة وفاتني قطار السعادة، فبماذا تنصحنا وتنصح باقي أخواتي لكي لا يخطئوا مثل خطأي، علما بأن في بيتنا 5 بنات، الأكبر منهن عمرها 50 سنة والصغرى 25 سنة ولم يتزوج منا واحدة، ظنا من الشباب أن البنت إذا كان عمرها أكبر من عمر الشاب فإنه يعزف عن الزواج منها. أرجو من فضيلتكم أن تبين لي ولأخواتي أن أين تكون السعادة، هل هي في الشهادة أم في غيرها؟ كذلك أرجو نصيحة لإخوان الشباب الذين يعزفون عن الزواج بأخواتهم في الله تعالى إذا كبرنا عن السن المختار.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن السعادة كل السعادة ليست في جمع الأموال ولا إصلاح الأحوال، ولكنها في حب الله الكبير المتعال، يوم يحب الله عبده فيشرح صدره وييسر أمره ويجعله عبدا تقيا لله من معصية الله خليا نقيا، يوم يفتح الله عز وجل له أبواب الطاعات حتى يصير من السعداء. السعادة كل السعادة تقوى الله جل وعلا. لم أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. السعادة في تقوى الله، لأن الله جمع فيها خيري الدنيا والآخرة، فقال عن خير الدنيا: خير الدنيا في أمرين، إما أن يدفع عنك ضرر أو يجلب لك نفع، فقال الله في التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فجمع له الدنيا في هاتين الآيتين. وأما الآخرة فإن الله جل وعلا جعلها للمتقين، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. السعادة في تقوى الله جل وعلا، يوم تمسي المرأة المؤمنة وتصبح وليس في قلبها إلا الله جل جلاله، يوم تعمل بالدار الآخرة، فتلك هي السعادة الحقيقية، حتى تجد آثار الصالحات في دنياها وأخراها. والله ما اتقى عبد ربه إلا أقر عينه في الدنيا قبل الآخرة، ولا أطاع عبد مولاه على أكمل ما تكون عليه الطاعة إلا أسعده في الدنيا قبل الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي والله لنحيينه حياة طيبة. السعادة كلها في حب الله والسعي الحثيث في مرضات الله جل جلاله. أما القضية الثانية فإن الابتلاء الذي بليت به جاء من سوء النية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنعم الله على المرأة لحسن الحال وكانت في شبابها وعز حالها والناس يطلبونها لكرامتها عليه، فلما كفرت نعمة الله ونظرت إلى ما وراءها من طلب الشهادات وعلو الدرجات من هذه الدنيا الفانية بليت بهذه العاقبة الوخيمة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه من عاجل العقوبة، أنك طلبت العلم للدنيا، ومن طلب العلم للدنيا مكر الله به في الدنيا قبل الآخرة. هذا معلوم ونص العلماء عليه، أن من طلب الدنيا العلم للدنيا بشهادة بعلو درجة لطلب جاه فإن الله يمكر به في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فأوصيك أولا بالاستغفار من هذه النية. الزواج يهون ولكن الخطب كل الخطب، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، صلى الله السلامة والعافية. هذه هي المصيبة العظيمة، مصيبة الدين. أما الوصية الثانية التي أوصيك بها فمن الليلة استغفري ربك وتوبي إليه فإن الله يصلح حالك، فإن الله يقول استغفروه لعلكم ترحمون. فإنك إن استغفرت الله واستدمت الاستغفار وسؤال الله الرحمة فلا يرحمنك الله في الدنيا قبل الآخرة. أكثري من الاستغفار، أن الله أن يغفر لك الذنب الذي بليت به حتى حيل بينك وبين هذا الخير الكثير. وما يدريك لو تزوجتي فأخرج الله منك ذرية صالحة تعبد الله آناء الليل وأطراف النهار. فاغتنمي أختي المسلمة هذه الفرصة وهي كثرة الاستغفار، فإنها من أسباب الرحمة من الله جل وعلا. الوصية الثالثة أن تكون مثل هذه المواقف عبر للمؤمنين والمؤمنات، عبر للمرأة المؤمنة أن لا تتأخر بعذر الدراسة أو بإكمال الدراسة، فإن المرأة المؤمنة جعلها الله جل وعلا حرفا للمؤمنين لكي تبني الأسرة المسلمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى النكاح والتناسل والتكاثر، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. والوصية الرابعة لا تيأسي من رحمة الله، فأكثري من الدعاء أن الله يسخر الله لك زوجا صالحا، وأحسن الظن بالله فإن الله على كل شيء قدير. الوصية الخامسة أوصي الشباب الأخيار الذين يلتمسون رحمة الله ورضوان الله أن يفرجوا هموم أمثال هؤلاء من النساء. إن في النساء صالحات قانتات، إن في النساء خيرات بينات، ولكن بلين بكبر السن، فإما بسبب ولي وإما بسبب منها، فتجد وليها لا يرغب كل زوج ويماطل في زواجها، وإما أن يكون السبب منها كحال هذه السائلة. فأوصيكم إخواني في الله أن تفرجوا هموم أمثال هؤلاء، فإنه من احتسب الأجر في أمثال هؤلاء فلعل الله أن يخرج منهن ذرية صالحة. فإن العبد إذا احتسب الأجر عند الله فإن الله يجزيه على حسن نيته، فاحتسب الأجر عند الله جل. ليس السن هو المهم، ولكن المهم كل المهم الصلاح والديانة والاستقامة وشراء مرضات الله جل وعلا بتفريج كرب مثل هذه. فإن المؤمنة إذا لم تجد من يحصنها قد تتعرض للحرام، والنفس ضعيفة والشهوات كثيرة، فاحتسب الأجر عند الله عباد الله. إذا علمتم بامرأة صالحة أنها لا تجد من يخطبها لكبر سن فاحتسب، فلعلك أن تخرج من الدنيا ولك صحيفة عمل أنك تزوجت لا لجمال ولا لمال ولكن لوجه الله الكبير المتعال. أن تخرج من الدنيا بحسنة من حسنات مؤمنة تفرج عنها كربها، وهذا أمر يتساهل فيه الكثير. فالبعض يبحث عن الشابات والجمال، هذه كلها متع زائلة وفانية، ولعلك أن ترزق بامرأة كبيرة عاقلة يكون من ورائها خير كثير. فإن الله ثبت قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بخديجة وهي أكبر منه سنا رضي الله عنها وأرضاها. جاءها ذعرا مرعوبا مرهوبا فقالت له كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق لا يخزيك الله. فثبت الله قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة الصالحة لما كانت كبيرة سن عاقلة. فالمرأة الكبيرة لها عقل، ولعل الإنسان أن يأجره الله على نيته فيكون منها ذرية صالحة، فاحتسب الثواب في أمثال هؤلاء. وكذلك احتسب الثواب في المطلقات والأرامل. إن الإنسان إذا علم أن هناك مطلقة أو هناك أرملة امرأة صالحة ابتلاها الله بزوج سيء فطلقها وأهانها وتستطيع أن تتزوجها، فاحتسب عند الله هذه هموم وغموم، من نوى فيها الخير آجره الله جل جلاله. فاحتسبوا أيها الأحبة في الله، الزواج يكون للدنيا والآخرة، فما كان في الدنيا فلذة ساعة وألم دهر، ولكن ما كان للآخرة فلذة الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة والتجارة الرابحة. نسأل الله العظيم أن يلهمنا السداد والرشاد. والكلمة الأخيرة التي أحب أن أوجهها لكل ولي امرأة أن يتق الله جل جلاله فيها، اتقوا الله في النساء، فإن الله حملكم أمانتهن. ليتق الله الوالد، وليتق الله الأخ، وليتق الله كل ولي امرأة، وأن لا يبقى متمسكا بأمور قد لا ترضي الله جل وعلا من العصبيات ونحوها، فإنها قد تحول دون زواج المؤمنين والمؤمنات. بعض النعرات التي لا ترضي الله والتي هي من أمور الجاهلية، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فالكل إلى التراب ومن التراب. فليتق الله الأولياء، فإن المرأة إذا حبسها وليها بدون حق وما طل في زواجها حتى عنست ولربما تعرضت للزنا أنه يحمل ذنبها بين يدي الله جل جلاله. والله إن هموم الليل والنهار التي يعيشها كثير من النساء المظلومات من أوليائهن يحملها الأولياء على ظهورهم. فاتقوا الله يا عباد الله، إنها مسؤولية عظيمة. وكل إنسان يعلم أن أخته قد تأخر زواجها أو أن ابنته قد تأخر زواجها ليتق الله فيها. وكم من هموم وغموم يسلطها الله على أمثال هؤلاء لأنهم لم يتقوا الله في النساء. فاتقوا الله يا إخواني في هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجليلة الكريمة، وليخرج الأب بهذه الأمانة لما يرضي الله جل جلاله. نسأل الله العظيم أن يوفقنا للسداد وأن يكرمنا بحسن العاقبة في المعاد، والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا شاب أرغب صيام يوم الاثنين والخميس، ولكن أكون مرتبطا في المدرسة بإفطار جماعي مع الطلاب، وكذلك في يوم الخميس أرتبط مع عائلتي، وأخشى إن انقطعت عنهم على نفسي من النفاق وأن يظنوني وأن يعلموا عني أني صائم، وكثيرا من الطاعات أتركها وأصرف نفسي عنها خشية من النفاق، فماذا علي وما العلاج في مثل هذا؟
أوصيك بهذا الصيام الذي ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، واحتسب الأجر عند الله، وما تجده في نفسك من هذا الحديث فلعله وسوسة من الشيطان. احتسب عند الله الأجر، وصم الاثنين والخميس، واحتسب الثواب عند الله جل وعلا في صيامها. فإن وجدت شيئا من الرياء أو شيئا من العجب فاستغفر الله وتب إليه، فإن الله غفار لمن تاب ويصفح عمن ندم وأناب، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ، كثير من الشباب ابتلي بالعادة السرية وأصبحت مزعجة لهم إزعاجا شديدا. يقول وأنا شاب ابتليت بهذه العادة ولم أستطع ترك هذه العادة، فما توجيهك لي ولإخواني جزاك الله خيرا، وكيف العلاج في تركها؟
أولا أحب أن أنبه على أمر مهم، وهو الوصف بقولك كثير من الشباب لقد اتهمت، والله سائلك عن هذه التهمة، عليك نفسك وقل إني أجد هذا البلاء في نفسي، ولا تقل كثير من الناس، فإن الأخيار إن شاء الله أنهم أقرب إلى الخير، فلعل سامعا أن يسمع هذا السؤال فيظن بالأخيار سوءا، وأرجو من الله أنهم خير من ذلك وأرفع، ولا يحكم الإنسان إلا على نفسه. أما الأمر الثاني فإن الذنب إذا بلي به العبد ينبغي عليه أن يتفقد نفسه، فإن الله لا يخذل الإنسان بذنب إلا بسبب بينه وبين الله، فتفقد نفسك وحالك مع الله جل وعلا، واقترب من الله جل وعلا حتى يعينك على التخلص من هذا البلاء، وخذ بالأسباب. أولها ألا تخلو بنفسك قدر المستطاع، فإنه قد حكى بعض الإخوان ممن بلي بهذا البلاء أنه ما وجد علاجا مثل إشغال نفسه أكثر الوقت، وأنه لا يقدم إلى بيته إلا في ساعة متأخرة منهكا تعبا حتى يرتاح وينام. فهذه من الأسباب التي تعين على ترك هذه المعصية. كذلك أيضا من الأسباب ذكر الآخرة وخشية الله جل جلاله، وهي من أعظم الأسباب أن تذكر أنه تمر عليك مثل هذه الساعة وأنت ضجيع اللحد والبلى، هل يسرك أنك فعلت هذا الفعل؟ وأنه قد تمرك عليك هذه الساعة وأنت في سكرات الموت وشدة الموت وآخر نظرتك إلى الدنيا، هل تتمنى أنك فعلت هذا الفعل؟ الآخرة هي التي تهذب سلوك المؤمن، كثر ذكر الآخرة، ذكر الموت وسكرته والقبر وضغطته والحساب وشدته والصراط وزلته والجبار وسؤاله وهيبته، كل ذلك يعين على كبش جناح النفس عن معصية الله. والناس في خوف الله وذكر الآخرة مراتب، فإن كمل خوفك وأصبحت كثير الذكر للآخرة كمل ردع الآخرة لك عن الأمور التي لا ترضي الله جل وعلا. كلما كمل خوف الإنسان من الآخرة كلما كان ذلك أحسن لفرجه وأعف لنفسه، فلا زال ذكر الآخرة بأهله حتى أخرجهم من الدنيا أعفة عن الحرام، أعفة عن الفواحش والآثام. أكثر من ذكر الموت وذكر سكرته وذكر القبر وضغطته وكذلك حسابه وفجعته وشدته، فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين هذه الخطايا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا بصلاح الأحوال، والله تعالى أعلم.
يقول فضيلة الشيخ سؤالي: ما معنى هذا الحديث إن كان حديثا؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أرجو من فضيلة الشيخ شرح هذا الحديث شرحا وافيا.
أما هذا الحديث فقد تكلم العلماء رحمهم الله على سند، وهو حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، فهو صحيح المعنى لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فأخبر أن العمى أن الصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة من صنائع المعروف. وثبت في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا كسفت الشمس أن يدعوا وأن يصلوا وأن يتصدقوا، فدل هذا كما يقول العلماء على أن أعظم أسباب الخير الصدقة وفعل المعروف. وأذكر حادثة قصها رجل من أصدقاء الوالد غريبة جداً،